بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 90 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
قال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع في المعيشة: ولا يبني أكثر من 7 أذرع.
سبحان الله، أخوانا الأكارم، يعني الآن بعد أن انتهينا من قضية اللباس، الآن ننتقل إلى قضية البناء. واسمعوا إلى هذه التوجيهات التي بينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ويعني ذكر الله تبارك وتعالى ذلك أيضا لقوم ثمود: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. إذن هناك توجيهات حتى في البناء أيها الإخوة. يعني ما الفرق بين الطعام الذي نحتاجه والشراب الذي نحتاجه واللباس الذي نحتاجه؟ كذلك أيضا هناك آداب في البناء. وطبعا إخوة الأكارم، اليوم تغير نظام البناء، لكن عندنا فكرة هامة يجب علينا أن ننتبه أن قضية البناء لا يصح أن نأخذ كل ما عند الآخرين أن نأخذه إلينا. يعني الآن نظام بناء، شكل بناء، ترتيب بناء، كل شيء عند الآخرين ننقله إلينا. يعني الآن تذهب أحيانا إلى بعض البيوت، سبحان الله، تجد البيت كله ربما عبارة عن غرفة أو غرفتين والباقي كله صالون كبير. يأتي الضيف، نعم، ربما جلس في زاوية والنساء في زاوية أخرى. طبعا هذا النظام من البناء موجود عند الغرب، لكن هل هذا يتناسب مع مجتمعنا؟ هل هذا يتناسب مع أدبياتنا في الستر وعدم الاختلاط والحجاب وما شابه ذلك؟ هذا ربما تفعله بعض العائلات على أنه نظام حديث في البناء. يا أيها الإخوة الأكارم، قضية القديم والحديث يجب علينا أن ننتبه لها. نحن لا نذم كل قديم ولا نمدح كل حديث، وإنما القديم والحديث ينبغي أن يقبل ويرد على ميزان شرع الله عز وجل وعلى معيار سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أول شيء إخواننا، الارتفاع الزائد في البناء هذا يعني ليس مرغوبا، بالعكس حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لأن فيه إنفاق مال زائد. الشيء الثاني، لأن هذا الأمر يجعلنا يعني في مظهر الكبر والتشبه بالمتكبرين، لذلك حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك.
لأنه قدر الكفاية ويعد من الإسراف والزيادة. وفي الخبر: من بنى بناء فوق ما يكفيه كلف يوم القيامة أن يحمله على عاتقه من 7 أراضين. رواه البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن مسعود مرفوعا وله شواهد. فورد فيه، أي في حق مخالفيه، نودي إلى أين يا فاسق، وفي رواية يا أفسق الفاسقين، لأن بناء القصر والصرح ثبت عن شداد وفرعون ذي الأوتاد. وفي رواية أبي داود عن أنس مرفوعا: من بنى فوق 10 أذرع نادى مناد من السماء: يا عدو الله إلى أين تريد.
سبحان الله.
وعن الحسن: كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت بيدي إلى السقف. وينوي فيه، أي في بنائه، التعبد.
أيضا لا ينوي التفاخر ولا الزينة ولا التكبر على خلق الله، وإنما ينوي التعبد لله تبارك وتعالى. يعني هذا البيت سوف يكون إن شاء الله بيتا يقام فيه شرع الله ونعبد الله فيه ونجتمع فيه على ذكر الله عز وجل. طيب إذا كان إخوانا إنسان غابت عنه هذه النيات ونوى يعني بالبيت المتعة والسرور وما شابه ذلك، نقول له هذا أمر مباح طالما البيت بشروطه التي ذكرها العلماء. طبعا بالتالي يعني كونه مباح إذا ما في ثواب، لكن يا ترى أيها الإخوة لماذا يعني لا ينتبه الإنسان إلى النية الصالحة ليكون مأجورا فيما يبني، مأجورا فيما ينفق، مأجورا فيما يرتب من هذا البيت الذي سيكون مكانا للعبادة وللبيتوتة وللذكر وللقرآن وما شابه ذلك.
وينوي فيه أي في بنائه التعبد، أي الموضع الذي يتعبد فيه لربه ويعتزل عن غيره، وينوي دفع الحر والبرد، ففي الخبر ثلاث لا يحاسب بهن العبد: ظل خضر يستظل به، وكسرة يشد بها صلبه، وثوب يواري بها عورته. رواه أحمد في الزهد والبيهقي عن الحسن مرسلا. ولا يبالغ فيه أي في استحكام بنائه بالجص والنورة، فأول من بنى بالآجر فرعون وهامان، وقد قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
طبعا إخواننا وهذا الكلام يعني عندما كانت البيوت سابقا يعني بسيطة عبارة عن يعني شيء من التراب من اللبن والبناء منخفض، أما الآن شيء طبيعي، الآن لابد من إحكام البناء ولابد من إتقانه حتى يعني نكون فيه في أمن وأمان. أما إنسان الآن يبني بناء مرتفع طوابق عديدة يعني دون تثبيت ودون مواد صحيحة ودون إحكام، هذا لا شك من الخلل والغش في البناء.
أي محكمة ومرتفعة. ونظر عمر رضي الله عنه في طريق الشام إلى صرح قد بني بجص وآجر، فكبر وقال: ما كنت أظن أن يكون في هذه الأمة من يبني بنيان هامان لفرعون.
سبحان الله.
يعني به قول فرعون: فأوقد لي يا هامان على الطين، أراد به الآجر. وورد: لدوا للموت،
لدوا
للموت وابنوا للخراب.
لدوا من الولادة، فعل ولد الأمر منه لد، مثل وقف قف، وزن زن، فولد أيضا يقول لدوا. يعني أنت الآن تأتي بالولد ليه؟ سميته يحيى ليحيى، أما مصيره لوين؟ إلى الموت. لذلك لدوا للموت يعني جيبوا أولاد وكله حيموتوا، وابنوا للخراب، مصير جميع البنيان لوين؟ إلى الخراب.
لدوا للموت وابنوا للخراب. رواه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة، والزبير مرفوعا، وأبو نعيم في الحلية عن أبي ذر موقوفا. وروى أحمد في الزهد عن عبد الواحد قال: قال عيسى عليه السلام فذكره، فلم يضع عليه السلام لبنة بكسر لام فسكون موحدة على لبنة، ولا قصبة على قصبة، ولا قصبة على قصبة، أي وإنما بنى الحجرات من الحجارة. ولكن في السير ذكر أنه اشتغل اللبن وبنى به المسجد والبيوت للأزواج الطاهرات. ويبدأ بيوم الأحد، لأنه سبحانه بدأ فيه بخلق السماوات والأرض، كما حقق في تفسير قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ويتخذ موضعا للوضوء والغسل
داخل البيت. طبعا هذه إخوانا لم تكن عادة العرب، لكن هذه العادة غيرها الإسلام وصاروا يحدثون هذه المرافق في البيت.
وموضعا للبول والغائط، أي منفردا. وكان مقتضى الترتيب أن يعكس الموضعين، لأن القصد بهما قضاء الحاجة وأداء النظافة. وموضعا للضيافة.
ويتخذ أيضا موضعا للضيافة، يعني غرفة للضيوف تكون مستقلة عن البيت.
فورد أنه أي بناءه موضع الضيافة زكاة البيت، أي أنه زكاة البيت أي صدقته، أي زكاته ونماؤه وبهاؤه وضياؤه. وقد سبق في قوله لا خير في من لا يضيف، وصح فراش الضيف، وصح فراش للضيف. ولا يتوطن أي لا يتخذ وطنا في دار الحرب أي بلاد الكفر. فورد أنا بريء من كل مسلم مقيم بين ظهراني المشركين أي في دار الكافرين بفتح النون، ولا يجوز كسرها، وأصله بينهم أي ثم أدخل الظهر مقحما أو إشعارا بأنه مظاهرهم، ثم زيدت ألف ونون في لفظ الظهر تأكيدا، وكان القياس كسر النون كما في الرباني واللحياني، إلا أنه أريدها هنا به التثنية، ومعناه إن ظهر منهم أمامه وظهر
أن ظهر،
ومعناه أن ظهر منهم أن ظهرا منهم أمامه وظهرا وراءه، فهو مكفوف من جانبيه وحواليه، وإذا بلغ قيل بين أظهرهم، ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا.
وهذا أخوانا يعني ما نعتب به على أنفسنا وعلى بعض إخواننا الذين يختارون الإقامة في بلاد الكفر من غير حاجة ولا عذر ولا ضرورة ولا مصلحة، وإنما يفضلونها على بلاد الإسلام. يعني إذا أردت أن تذهب، اذهب إلى دولة إسلامية ما في شرق أو غرب أو ما شابه ذلك. أما أن تكون في مكان يعني تكون مواليا فيه للكفار وتابعا لهم في أنظمتهم وقوانينهم وما شابه ذلك، كما حصل مع بعض إخواننا، نسأل الله أن يفرج عنا وعنهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين محفوظين بحفظ الله.
أنا بريء من كل مسلم مقيم بين ظهراني المشركين تراءى نارهما، أي يتراءى نار المسلمين والمشركين من كمال قربهما، وفيه تنبيه على عذر من سكن فيه لبعد ما بينهما وعدم قدرته على الانتقال من أبعدهما إلى أسعدهما. فقد قال تعالى
من أبعدهما وهو بلد الكفر إلى أسعدهما وهو بلد الإسلام.
فقد قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الآية. والحديث رواه أبو داود، وللترمذي من حديث جرير أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولما قال لا تراءى نارهما، والمعنى لا ينبغي أن يتقارب نارهما بل ينبغي أن تتباعد داراهما. وأما قوله عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، فمعناه لا هجرة واجبة من مكة، لا هجرة واجبة من مكة وغيرها إلى المدينة بعد فتح مكة،
لأن مكة صارت ديار إسلام بعد أن فتحها النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة يا أخوانا هنا نحن ربما ابتلينا أن بعض أقاربنا وأرحامنا وأصدقائنا وأولادنا ربما يعني انتقلوا إلى تلك البلاد. بداية أيها الإخوة يجب علينا أن نعلم أن هذا الاختيار لا بد فيه من تصويب، يعني إن والله أنا أختار اذهب إلى هناك إلى بلاد ربما أخاف فيها على ديني وعلى خلقي وكذلك على زوجتي وأولادي، وهذا ما سمعناه وما حصل مع بعض إخواننا وأبنائنا. الشيء الثاني يا أخواننا، إذا إنسان مضطر أن يذهب لأمر ما وعذر ما ومصلحة ما، يجب عليه أن يبقى متصلا بالعلم وأهل العلم في بلادنا، وأن يبقى هذا الإنسان يعني يزود عقله وقلبه وسلوكه وأخلاقه بهذا المعين الطيب، وأن يحافظ على تربية زوجته وأولاده من تلك العادات وتلك العقائد المنتشرة في تلك البلاد. نعم.
لا هجرة بعد الفتح، فمعناه لا هجرة واجبة من مكة وغيرها إلى المدينة بعد فتح مكة واستقرار الإسلام. وينظف أي البيت وما حوله من
الملوثات. سبحان الله أخواننا، اليوم بعض الآباء قد يكون ابنه الآن في بلد ما، سبحان الله يرى ويسمع عنه كثيرا من الخلل في ربما ستره، في آدابه، في ترك صلاة، في كذا كذا، ومع ذلك بس بيطمن على دنيا، شلون شغلك، شلون دراستك، شلون أمورك، إيه نعم، أما دينه، أخلاقه، بناته، زوجته، الحجاب، الستر، القرآن وما شابه ذلك، هذا ربما لا نهتم به. وإذا تذاكرنا ذلك في بيوتنا يعني الله يفرج عنهم وكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ما في عنا اهتمام بهذه المسألة. المفروض ابنك الآن كل ما حكيت معه دائما بأساليب متعددة، نعم، تذكره، تسأله عن ذلك، كلما حكيت مع أحفادك أيضا أن تذكرهم بذلك، وأن ترسل لهم الدروس والنصائح والكلمات وما شابه ذلك، حتى يبقى هؤلاء الإخوة على تذكر دائم لهذه المعاني.
وينظف أي البيت وما حوله من الملوثات والقاذورات،
ما شاء الله،
ولا يكسو أي جدران البيت بالستارة.
وننتبه إخواننا أن هذا العمل اليوم تقوم به نساؤنا، جزاهن الله عنا كل خير، لكن الملاحظ أن هذا العمل أولا لا يقدره الرجال، يعني أعمال البيت غالبا الرجل ما بيقدرها. ليه؟ لأننا دائما نعتبر المال هو المعيار في قيمة العمل، فكل عمل يأتي بالمال فهو عمل منتج، وإلا فهو أكل مرعى وقلّة صنعة كما يقول البعض لزوجته، يعني بيقول أنا عم بشتغل كل نهار وأنا كذا وأنا كذا، طب هي أيضا عم تشتغل هي الآن، انظر إلى بيتك، انظر إلى طبخك، انظر إلى ثيابك، إلى أولادك، إلى أمورك، هذا من الذي قامت به؟ المرأة. لذلك إخوتي الأكارم يجب علينا أن نذكر نساءنا أولا أن هذا العمل الذي تقوم به نساؤنا هو عمل دعاها إليها الإسلام، وإذا نوت به نية صالحة فإنها تثاب وتؤجر على ذلك. ويجب علينا أيها الإخوة أن نعلم أن نجاح البيت بنجاح أعمال البيت، يعني الزوج كيف يرتاح بالبيت وكذلك الأولاد كيف ينجحون. فهذه الأم التي نجح أولادها أيها الإخوة لا ينبغي أن نشكر الولد، بل ينبغي أن نشكر أمه، ولا ينبغي أن نثني على الولد فقط، بل ينبغي أن نثني على أمه. يعني أولادك الآن طلعوا متفوقين في الدراسة، وربما بعضهم حفظ القرآن، منين؟ من اللي وراهن؟ أمهن. لذلك إخوتي الأكارم كما أننا نكرم الولد، ينبغي أن نكرم من كان سببا في نجاح الولد في دينه أو في دنياه. نحن اليوم إخواننا لما صرنا يعني نبخس النساء أعمالهن في البيت، النساءنا ملت من أعمال البيت، وصارت نساءنا تفكر بإيش؟ بالعمل خارج البيت. ليه؟ تريد أن تأتي بالمال، لأن زوجها ما بيعظمها إلا إذا كانت منتجة بالمال. إيه نعم، يعني الآن لو ذهبت إلى أي عمل دنيوي هي الآن منتجة، أما في البيت يعني نقول هذه امرأة غير منتجة وغير عاملة. لو هلأ سألنا ولد أما شو بتشتغل، شو بيقلنا؟ ما بتشتغل شيء. تصوروا إخواننا هذه الكلمة، تصوروا أن هذه الأم اللي عندها أولاد من الصبح لعشية ربما ما بتهدأ، لا تعمل شيئا. شو لا تعمل شيئا؟ لأننا غاب عنا قيمة الأعمال المنزلية. لذلك أيها الإخوة، نساؤنا اليوم يجب علينا أن نعيد إليهن الفكر الصحيح في قضية أعمال البيت، أن المرأة ينبغي أن تعظم عملها، ونحن أيضا نعظم عملها ونثني عليها ونشكرها على هذه الأعمال، ويجب علينا أن نبين ذلك لأولادنا، وأن نثني على الأم وأن نشكر الأم أمام أولادها. يعني الأب إخواننا مقامه محفوظ، لكن ربما الأولاد لا ينتبهون لهذه القضايا، ونحن عندما نثني على نسائنا في أعمال البيت هذا يعيد المرأة إلى موضعها الطبيعي في نجاحها داخل البيت. أما عندما تشعر المرأة أنها كل شيء عم تساوي بالنهاية ما في شكر ولا في ثناء، شو عم تساوي؟ إما أن تهمل البيت، وإما أن تمل من أعمال البيت، وإما أن تبحث عن عمل خارج البيت ليحقق لها ذاتها.
ولا يكسو أي جدران البيت بالستارات، ولا يزخرف أي بأنواع الزينات.
اليوم إخواننا في بعض البيئات وبعض البيوت بيحطوا ستائر حتى على الجدران اللي ما فيها شبابيك، تحس الآن البيت كله مغطى بالستائر وفوق منها ستائر طويلة الآن نازعة على الأرض. طيب هذا الإسراف ليه؟ يعني هذا الإسراف لماذا أيها الإخوة؟ هذا أمر يعني ربما يفعله بعض المترفين في عالم آخر، لكن لماذا تسري هذه العادات السيئة إلى بيوت المسلمين؟
فإنها من الأمور الفانية الشاغلة عن الأحوال الباقية، وقد نهى عليه السلام أن تستتر الجدر، رواه البيهقي عن علي بن حسين مرسلة. وقال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
لذلك المفاهيم الدينية أيها الإخوة يجب أن نتمسك بها وأن نتحلى بها في كل مواقع حياتنا. شيء جميل تفوت على بيت عليه السيمة الإسلامية، في تفوت على بيت في أدبيات الفرش، أدبيات يعني البناء، أدبيات النظافة وما شابه ذلك، أن تشعر أن هذا البيت بيت إسلامي. أما والله أحيانا ندخل إلى بعض البيوت إخواننا ما في شيء يدل على إسلامية هذا البيت أبدا، لك لا لوحة، لك لا مصحف، لك لا يعني ولا شيء أبدا. حتى الأولاد ربما تدخل تحس الأولاد يعني كأنهم مغيبين عن ذلك تماما. مرة واحد إخواننا طلب سجادة صلاة نعم بالبيت، طولوا كثير جابوا له إياها سجادة صلاة، طلع البيت كله ما بيصلي. عجيب. إذن هذه إخواننا أمراض نحن اليوم أصبنا بها، والمطلوب منا أن نصحح أمور بيوتنا صورة ومعنى.
وقد ورد: لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء، رواه الترمذي وغيره عن سهل بن سعد.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.